أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا لا يزال في ذكر معاني الحسن الفاعلي والفعلي، فذكرنا أنه معاني ثلاثة، وجميع هذه المعاني الثلاثة منقولة عن المحقق النائين رحمة الله عليه. ففهم فهمه السيد الخوئي رحمه الله، وفهم آخر فهمه السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، وفهم ثالث فهمه نجده السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى. المعنى الرادع للحسن الفعلي والفاعلي، وهذا المعنى في الحقيقة هو عبارة عن تفسير مختلف عما هو مذكور في كلمات الأصوليين، وهو الذي تبناه السيد العلامة الطبطبائي رحمه الله، من أن الحسن هو ما تقتضيه القوة الفعالة للإنسان، سواء كان الفعل قبيحا أو حسنا في نفسه، وسواء صدر الفعل هذا الحسن أو القبيح، الحسن الذي هو بناء مستشفى مثلا، أو القبيح الذي هو ضرب اليتيم تشفيا، سواء كان هذا الفعل الذي هو مثلا بناء مستشفى أو مساعدة مؤمن، أو القبيح الذي هو ضرب مثلا اليتيم تشفيا، صدر عن حسن سريرة أو سوء سريرة هذا الفعل، وسواء قصد به التعبد إلى الله سبحانه وتعالى أو لم يقصد به التعبد إلى الله، الفعل الذي يصدر بهذه من خلال هذه القوة الفعالة اللي مثلا حركة إيدي مثلا تبدو نحو مثلا أنه جلب الماء، هذه الحركة اللي هو من آثار القوة الفعالة والعمالة، هذه الحركة يقول السيد الطبطبائي رحمة الله عليه هذه حسنة لا بد أن تعتقد بحسنها عندما تفعلها. لا يعقل أن الإنسان يعمل عملا وإن كان هذا العمل انتحارا وهو لا يعتقد بأنه حسنه، ولا يعقل أن الإنسان عندما يضرب يتيم أو يبني مستشفى سنة يضرب يتيم مثلا، فعندما يهيم إلى اليتيم نفس هذا الهيمان إلى اليتيم هذا يعتقد بضرورة فعله، ولهذا هو يعني يقدم نحو اليتيم، ومن ثم عندما يضرب اليتيم هو يرى ضرورة تحقق هذا العمل، ولهذا هو يضرب اليتيم، فهذا يعتقد بحسن هذا العمل لنفسه بأنه من مقتضيات القوة العمالة أو الفعالة، بغض النظر عن الجانب القيمي لنفس الفعل، فقد يكون الجانب القيمي لنفس الفعل قبيحا اللي هو ضرب اليتيم تشفيا أو الكذب مثلا، أو قد يكون حسنا كالصدق أو بناء المستشفى أو المدارس. نحن يقول السيد لا ننظر إلى ذات العمل من الناحية القيمية، فقد يعاقب الله سبحانه وتعالى على نفس هذا العمل القبيح، وإنما ننظر إلى أن هذا الفعل الذي صدر من القوة الفعالة إنما صدر باعتقاد حسنه بنظر الفاعل بأن هذا حسن يعني يجب أن يتحقق. فإذا على هذا الأساس السيد رحمة الله عليه قال عندما يريد الإنسان أن يعمل عملا ويحرك العضلات فلا بد أن يعتبر الوجوب أولا، يعتبر ضرورة تحقق هذا الفعل، والاعتقاد بضرورة تحقق هذا الفعل يلازمه الاعتقاد بحسنه ومحبوبيته ورغبته. هذا المعنى، هذه الرغبة في التحقق والاعتقاد بحسن الفعل هو الذي يسميه أو الذي نسميه نحن بالحسن الفاعلي بنظر العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه. يعني ليس حسنا فعليا لذات العمل، وإنما حسن باعتبار أنه من مقتضيات وآثار القوة الفعالة اللي هو حركة إيدي مثلا أو حركة عيني مثلا أو الإصغاء، حتى لو كان الإصغاء إلى أمر هو حرام مثلا أو مثلا تجسس أو إلى آخره، هذا ما دام أنه من مقتضيات القوة الفعالة تبدو فهذا أنه يكون هناك اعتقاد واعتبار لحسنه، هو هكذا يقول السيد رحمة الله عليه. فإذا الحسن بليس، لا هو يقول بغض النظر عن الجانب القيمي نفس الفعل، فالكذب بذاته الكذب قبيح. بل مثلا أنا جاي أخذ غيبة كأنه، الغيبة بذاتها أمر قبيح، لكن عندما أريد أن أخذ غيدة وين كنت أعرف بقباحتها؟ أعتقد بضرورة طرحها على الجالسين لأنها فاكهة المجلس كما يعبرون. بليتة تنقسم بحسن إيش؟ باعتقاد الفاعل، مو بحسن أنه حقيقي. فالحسن الذي يريده العلامة رحمة الله عليه بمعنى أنه مرغوبية تحقق هذا الفعل ولا ضدية تحقق هذا الفعل وحسن تحقق هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل مما يعاقب عليه في يوم القيامة. هذا ليس حسنا أنه قيميا أخلاقيا، بل إيمان ما كبر. ولهذا هو عنده كل الأفعال التي يفعلها الإنسان ويتحرك بها الإنسان، حتى هذه حركة إيدي بهذه الشاكلة، هذه إنما تكون ناشئة من اعتقاد بحسن هذه الحركة بهذه الطريقة. فكل فعل يفعله الإنسان إنما يفعله من مقتضى الاعتقاد بضرورة وقوعه أو إيقاعه، وهذا معنى أنه حسن. ولهذا هو يعتقد بأنه الاعتقاد بحسن هذه الأفعال التي هي من آثار القوة الفعالة إنما هو ناشئ من اعتبار أسبق، وهو اعتبار الوجوب، يعني ضرورة الإيقاع، ضرورة التحقق، هذا المعنى. فإذا هذا الحسن بوفق كلام السيد رحمة الله عليه تقتضيه نفس القوة الفعالة. القوة الفعالة سواء كان إنه بالنظر إلى أنه عيني ماذا ترى، إذني ماذا تسمع، أو يدي أنه عندما أحركها نحو عمل أضرب بها يتيم أو أبني بها مدرسة، يد تقبل أو يد تكبل وهي مما يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، كما ذكر ذلك المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. فإذا النظر إلى حسن هذا الفعل بغض النظر إنه قلنا عن كون هذا الفعل بذاته قبيحا أو حسنا، صدر عن حسن سريرة أو سوء سريرة وخبث، لأنه عندما أضرب اليتيم تشفيا هناك خبث في السريرة في الحقيقة، سواء كنت أقصد به الرياء أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكل فعل نقوم به وإن كان ظلم المؤمنين إنما نقوم به باعتقاد أنه مما تقتضيه القوة الفعالة، يعني أننا نعتقد بأن هذا الفعل ملائم ومنسجم على الدوام مع هذه القوة التكوينية الفعالة أو الحركة التكوينية لأبداننا مثلا. فنعتقد في حال إيجاد الفعل أن الفعل يجب أن يصدر، وهذا معنى هو أنه حسن. وإذا قال السيد الطبطبائي رحمه الله أن اعتبار الوجوب، وهو أقدم اعتبار يتولد في الذهن البشري، يولد اعتبار الحسن والقبح، لأن اعتبار الوجود هو اعتبار الاعتبار الوجوب هو اعتبار لابدية إيقاع الفعل، صح ولا لا؟ هذا اعتبار الوجوب. من لوازم اعتبار لابدية إيقاع الفعل أن هذا الفعل أنه حسن، أنه لابد أن يقع، يجب أن يقع، ينبغي أن يقع، هذا معناه أن هذا الفعل أنه حسن، هكذا ذكر رحمة الله عليه. ومن المناسب أن يقال أن السيد رحمه الله عند لم يعبر عن هذا بالحسن الفاعلي، هذا أنا عبرت عنه بالحسن الفاعلي، لم يعبر عنه بالحسن الفاعلي، ونحن إنما عبرنا عن هذا بالحسن الفاعلي بملاحظة أن الفعل بنفسه قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا، قد يكون ناشئ عن حسن سريرة حتى ضرب اليتيم، قد يكون ناشئ عن حسن سريرة للتأديب فيما إذا كان للتأديب، أو سوء سريرة إذا كان للتشفي مثلا، قد أريد به أن أطبخ مثلا فشيء ثواب للإمام الحسين عليه السلام، قد يكون أنه هذا الطبخ ثواب لله سبحانه وتعالى يهدى إلى الإمام الحسين عليه السلام، أو قد يكون لا أنه أنا أطبخ مثلا رياء مثلا أنه الخطباء يقول ماكو مشكلة سواء كان رياء كلام، فأنظر الشيخ بعتبار مثال الأبرز في حلقة الخطباء هذا المعنى. فالنتيجة أنه ومنه السيد رحمة الله عليه احنا عبرنا بالحسن الفاعلي لأنه لا ننظر إلى ذات الفعل بأنه حسن أو قبيح أو لا، ننظر إلى الفعل باعتباره هو أحد مقتضيات القوة الفعالة، هذه الجهة، يعني ليس النظر إلى ذات الفعل بل بما هو أثر لهذه القوة الفعالة، فعبرت عنه بالحسن الفاعلي. ومن هنا يتضح أنه ليس المراد من الحسن في كلام السيد رحمة الله عليه في صفحة 573 على ما ببالي، ليس المراد من الحسن 573 575، ليس المراد من الحسن في كلام السيد رحمة الله عليه هو أنه هو أحد مدركات أو من مدركات العقل العملي اللي هو عمود المحسنات وعمود المقبحات. عندما أقول الصدق حسن والكذب كذب أصلاً، وعند الحسن هنا أصلاً كل شيء حسن، ما في شيء اسمه أصلاً قبيح. ولهذا سوف نستشكل على العنوان، أي ذكره السيد رحمة الله عليه بعنوان الحسن والقبح، كأنه أبو اعتبار للحسن وهناك اعتبار علما للقبح.
يجب أن لا يقع،
بلين؟
يجب أن لا يقع،
يجب أن لا يقع
اعتبار
وجود عدم الحق. هذا أمر عدني، يعني إما أنه يقع فهو حسن أو أصلا لا يقع، أصلا لا يقع. لهذا هو يعتقد أنه الذي الحصول هو من مقتضيات إيش وآثار اعتبار الوجود لضرورة الإيقاع، فضرورة الإيقاع يستلزم اعتبار الحصول. عموما هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه المراد منه مدركات العقل العملي كما فهمه بعض، يعني من يتبنى آراء ويدافع عن آرائه في بعض كتبه اشتباهان. طبعا هو اشتبه في أنه قال المراد من الحسن هو مدركات العقل العملي إلى آخره، مع أنه السيد ينبع على هذه المسألة، فلعله قاريها من وكت وما مراجعها، يعني مراجعة واعتمد على ذاكرته الشريفة. جيد إن شاء الله. وإذا كان يعتقد على ذاكرته الشريفة فعادة أنه ما يخطأ، الإنسان لابد أن يتهم ذاكرته يعني على الدوام. النتيجة، وليس المراد من الحسن أيضا ما يلائم النافس وما تنتثر منها النافس، فكصوت الحمار وطعم المر وريح الميتين، فإنه هذه أمور قبيحة بالنسبة إلى جهازنا العصبي الدماغي. وإلا فالحمار يقول السيد العلامة بحسب صوته يحسب صوته رقيقا، وبعض الحيوانات تهرع إلى رائحة الميتة وتنفر من طعم الحلاوة. هذه أمور نسبية، ليس المراد من الحسن ما يلائم النفس أو ما ينافر النفس، هذا المعنى. هذا هم مو مقصود يقول العلامة رحمه الله من الحسن والقبح في هذا العنوان، لا بمعنى الملائمة والمنافرة، ومثلا أنه الغناء بمعنى أنه يلائم النفس البشرية، وقد أنه يكون هو محرم من الناحية الشرعية من هذه الجهة. مثلا أنه بعض الأصوات الإنسان يستسيخه، بعض الأطعمة الإنسان يستسيخه، إنسان آخر أنه يستسيخه. ليس المراد ما يلائم النفس من الحسن والقبيح هو ما ينافر النفس البشرية، المراد من الحسن المكرر هو الأفعال، الاعتقاد بحسن أفعال. هذه الأفعال هي أحد آثار القوة العمالة، عندما يفعل الإنسان شيء أي شيء، هذا حتى الانتحار هو يعتقد بحسن هذا، وإلا لم يكن يعتقد بحسن هذا ما كان العمل متحققا. إذا ما يعتقد بحسن أو لا يعتقد بحسن، لا هو قد يعتقد بحسنه عندما يعمله، يعني وهو لا يلائم النفس البشرية. يعمل شرب الدواء مثلا، أنه شرب الدواء ليس مما يلائم النفس البشرية، فأنت تريد تشربه، فعندما تشربه ليش تشربه؟ لأنه أنت اعتبرت ضرورة إيجاب، يعني ضرورة شرب الدواء حتى تعالج، والاعتقاد بضرورة شرب الدواء لازمه الاعتقاد بحسن شرب الدواء، هذا المعنى، وإن لم يكن ملائما للنفس البشرية. أو شخص مجبور على الطعام، هو شخص يعني من الحلقة عزم باقي الحلقة مثلا وقدم لهم فشيء لا يأكله بعض الطلبة، بعض الفضلاء مثلا يأكل بعض الأشياء، وهذه الشوم بهذه الحالة فيأكله مجبورا يعني مضطرا، يعني فهذا يعني كأنه يعتقد بضرورة أن يأكل، يعني رفعا للإحراج كأنه، فحركته نحو الطعام وجلب الطعام إلى فمه هذا يعتقد بحسن هذه الحركات وضرورة إيقاع هذه الحركات. هذا هو ملخص ما ذكره العلامة رحمة الله عليه. ونلاحظ على ما ذكره السيد أمرين. الأمر الأول أن هذا الطارح يبتني على أن كل فعل اختياري كضرب اليتيم للتشفي مثلا يلازم الاعتقاد بحسنه. لماذا؟ لأنه من مقتضيات القوة الفعالة، فهو يريد رحمة الله عليه أن الفعل الصادر من القوة الفعالة يجب أن نعتقد بحسنه حتى يقع، وإلا إذا لم نعتقد بحسنه لا يمكن أن يقع. فكل شيء وقع لابد أن نعتقد بحسنه بغض النظر عن كون هذا الفعل مما يوجب الفتن والمهالك أو يوجب بناء المدارس والمستشفيات إلى آخره. بغض النظر عن هذا المعنى، هو عندما أتحرك نحو شيء حتى حركتي لهذا الكتاب مثلا بهذا المكان، هذا أنه لابد أني قد اعتقدت بحسنه حتى فعلت هذا الفعل. وإيش يقول السيد؟ يقول السيد لأنه إذا تبين هذه الفكرة، أنت كان إذا أنت اعتقدت بحسن رفع الكتاب حتى تبين الفكرة التي نحن مثلا بصددها، فماكو حركة يتحرك فيها الإنسان إلا ويعتقد بحسنها. هو هكذا يقول رحمة الله عليه، ونحن نريد أن ندقق في عبارته. أي عبارة؟ هي نص عبارة في هذا الكتاب، عبارة الاعتقاد بحسن الفعل. لا بد أن يكون هناك اعتقاد بحسن الفعل حتى يتحقق الفعل. ندقق بهذا التعبير، هل أن الاعتقاد بحسن الفعل هو بمعنى أن نعتقد بأنه يلائم القوة الفعالة وينسجم مع القوة الفعالة؟ إذا كان هذا مراده فإن هذا واقعا صحيح، لأنه لا يمكن أن القوة الفعالة أن تأتي شيء وهذا الشيء منافر لهذه القوة، أصلا أنه ضد هذه القوة. فعندما تتحرك القوة الفعالة نحو شيء لابد أن يلائم ذلك الشيء هذه القوة الفعالة. جيد، من هذه الجهة يعني أنه الإنسان يريد أن ينظر إلى شيء، هذا النظر مما ينسجم مع رؤية البصر، ويسمع شيئا أنه ينسجم مع هذه القوة الفعالة، وهكذا كل فعل نفعله سواء كان بحواسنا الخمس أو بأيدينا أو ما شابه لابد أنه ينسجم مع هذه القوة الفعالة ويتلائم مع هذه القوة الفعالة. نقول هذا صحيح، إلا أن هذا الأمر ليس أمرا اعتباريا، وإنما هو أمر حقيقي وتكويني، إنه هذا النحو من الماء بهذه الدرجة الحرارة يلائم اليد من حيث الحاسف اللامس مثلا، فبالي هذه هناك ملائمة. هذه الملائمة لا تحت، إذا كنا نقول الاعتقاد بحسن وضع اليد وملامستها للماء الدافئ مثلا، الاعتقاد بالحسن بمعنى الملائمة، هذا أمر تكويني مو أمر اعتباري. والسيد رحمة الله عليه يؤسس إلى أن هذا أمر اعتباري، اعتبار الحسن، كما اعتبرنا الوجود في دورة إيقاع الأفعال كذلك نعتبر الحصول ونعتبر القبح. فنقول للسيد إذا أردت من الاعتقاد بحسن الأفعال هو أنها ملائمة للعين، هذه مما يرى فهي ملائمة للعين، أما الميكروبات مما لا ترى فهي أصلا خارج تخصص عن ملائمة العين، لا ترى أصلا يعني، لكن هذا الكائن مما يرى فهو ملائم للعين، هذا أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا. إن أردت من الاعتقاد بالحسن نفس الملائمة للقوة الفعالة هذا نقول صحيح في الواقع، لكن هذا ليس أمرا اعتباريا كما يدعى في هذه النقطة، وإنما هذا أمر تكويني. كل قوة فعالة إنما تفعل ما يناسبها، العين تفعل ما يناسبها، والإذن تفعل ما يناسبها، وحاسف اللمس الذوق عفوا تفعل ما يناسبها وما يلائمها، هذا ما إلى علاقة أصلا بالأمور الاعتبارية كما يعني قد يتخيل من عبارة السيد رحمة الله عليه. أو قد يقال أن المراد من الاعتقاد بحسن الفعل أن السيد يريد بأن هذا الفعل مرغوب لدى الفاعل، أن هذا الفعل مرغوب لدى الفاعل كما فسرنا عبارة قبل قليل. فأنت عندما تريد أن تشرب الماء تعتبر الوجوب، تقول لا بد أن أشرب الماء حتى أروى، هذا المعنى. بعد ذلك إنه تعتقد بحسن هذا الفعل يعني بمرغوبية هذا الفعل، فالاعتقاد بالحصول يعني أنه مرغوب، قد هكذا يقال، وهو أقرب لكلمات السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، مرغوبيته، أنا أرغب بهذا الفعل سواء كان هذا الفعل إيش صلاة أو سواء كان أنه شرب الخمر، سواء كان صيام أو سواء كان انتحار، أنا أشعر بضرورة إيقاع هذا الفعل اللي هو الانتحار وبمرغوبيته عند المنتحر لأنه مرغوب. فمعنى أن هذا الفعل حسن بمعنى أنه مرغوب. إذا كان السيد يعتقد بهذا المعنى بأن المراد من الحسن المعتبر هو المرغوبية، أصلا هذا أيضا ليس أمرا أنه اعتباريا، وإنما هو أيضا أمر تكويني ويرتبط بميل الإنسان في الحقيقة وإرادته. أن الإنسان عندما توفرت له دواعي معينة كأن تكون دواعي ضنك العيش، فهو أنه تراكم الظروف والانهيارات العصبية، فهنا كان عنده ميل فهو إرادة نحو الانتحار. شنو الاعتبار الحسن والاعتبار الحسن أو اعتبار القبيح أو سميها ما شئت، ما في شيء اسمه اعتبار الحسن، وإنما هو ميل بإرادة أنه قد تحقق، ما في شيء اسمه بعنوان أنه اعتبار أن هذا حسن أو ذاك ليس بحسن. فإن أراد نكرر من الاعتقاد بحسن الفعل، إن أراد السيد رحمة الله عليه مثلا أنه العبارة الأولى ما يلائم القوة الفعالة، هذا أمر تكويني ملائمة القوة الفعالة، وإن أراد المرغوبية فهذا ليس أمرا اعتباريا، وإنما المرغوبية ترتبط بدواعي خاصة في النفس فيريدها الإنسان بحسب ميله وطبيعته، كما أنك مثلا ترغب صديق أنه تمشي ويا هذا الصديق فتمشي مع هذا الصديق بحكم أنه رأيت مواصفات في هذا الصديق تستحق أن تسايره، مثلا تساير هذا الصديق، فرؤية هذا الصديق مع صفاته تنسجم مع تطلعاتك ورؤيتك مثلا، فأنت قلت يجب أن أمشي مع هذا الصديق جيد، فتريد أن تمشي مع هذا الصديق، ما أعتبر الحسن حتى أمشي مع هذا الصديق هذا لا يجب أصلا. إذا كان المراد من الاعتقاد المرغوبية، المرغوبية أمر تكويني يرتبط بالإرادة وميل النفس، ما أصل إلى علاقة باعتبار حسن أو عدم اعتبار حسن، هذا المعنى. فعموما أو احتمال ثالث أن يريد بأن الاعتقاد بحسن بعبارة الاعتقاد بحسن الفعل أنه يريد بالاعتقاد اعتبار الحسن للفعل، هكذا المعنى، أنه نحن نعتبر الحسن للأفعال حتى نتحقق حتى نحقق تلك الأفعال. يعني إذا أراد الإنسان أن يشرب ماء، أولا عند الشيخ العلامة رحمة الله عليه يعتبر الوجوب لا بد أن أشرب الماء، طيب جيد حتى أروى، بعدين أنه أعتبر حسن شرب الماء، لأنه ما لم أعتبر حسن شرب الماء لا يمكن أن أصل الماء، لا يمكن أن تصل إيدي إلى القدح، كأنه هذا المعنى. إذا أراد هذا المعنى فهذا الأمر ليس مشهودا في الحقيقة، يعني لا أقل أنا في بحسب وجداني من طفولتي إلى اليوم ما فعلت فعل أعتبرت شيء مثلا أعتبره شيء باختياري وإرادتي حتى أن أفعل هذا الفعل، وإنما الإنسان أنه بمقتضى أنه عطشان يتحرك نحو ذلك الماء، لا يحتاج إلى أن يعتبر وجوب ولا فضل أنه أن يعتبر هناك حصول لهذا الفعل، بل أنه مرغوب لديه شرب الماء لأنه عطشان، فالذي حركه هو نقص الماء في بدنه، هذا هو الذي حركه نحو شرب الماء. السيد رحمة الله عليه يحاول في هذه الأبحاث كل حركة يتحرك فيها الإنسان يعتبرها على نحو من الاعتبار، كل يجفت حركة كل مرحلة يتحرك فيها الإنسان على نحو من الاعتبار. عندما كان تحرك الإنسان الجوعان الجائع تحرك نحو الطعام ظل كل اعتبار الوجود، بعدين مرة يشرب الماء أو أكل الطعام قال إنه يكون يعتقد بالحسن، بعدين راح تجي اعتبار الأخف والأسهل ما أعرف إيش، كل حركة يتحركها يعتبرها نحن الحائل الاعتبار، مع أنه السيد رحمة الله عليه عنده حتى في حاشيته على كتاب الكفاية يعتقد بأنه الأمور الاعتبارية أمور اختيارية، فهل أن يعني واحد منا أنه يشهد بوجدانه أنه لا يشرب الماء إلا إذا اعتبر حسن شرب الماء؟ ما فيش حال يعني يعتبر حسن شرب الماء حتى أنه يذهب ويشرب الماء. إحنا شو نقول اختيار إلما اختيار لأن يفعل الاعتبار، الاعتبار فعل تخيلي كما هو الإعلام يذكر هذا المعنى ويوفق السيد المرجع في ذلك، الاعتبار عمل تخيلي مجازي يعتبره الذهن لشيء، هذا المعنى. إحنا نشهد في هذا بالوجدان السماء خالف خلي خفي، بالعكس إذا كان خفي يصير ضد السيد العلامة رحمة الله عليه، إذا كان خفي أولاً خب من قال بأن هذا صحيح؟ ثانياً من قال بأن هذا موجود في جميع الأذهان؟ يعني هو استطلع على الأذهان مع خفائه، لأن كل الأذهان عندما تتحرك لشرب الماء تعتبر ضرورة الوجوب وتعتبر أنه هذا حسن، فمن قال بذلك؟ هاي كلها يعني شو التحرر؟
بس هذه فائدة يعني قد تكون فائدة كلامية مثلاً، قد تكون كلام من هذه الجسمة في مقام شرح كلام سيد العلامة رحمه الله عليه والإشكال عليها جيد.
هذا ذكره السيد رحمة الله، هذا الإيراد الأول على كلام السيد. الإيراد الثاني ذكر المصنف رحمه الله أن اعتبار الحسن وليد مباشر لاعتبار إيش؟ الوجوب. اعتبار الحسن وليد مباشر لاعتبار الوجوب، لماذا؟ لأنه عندما أعتبر ضرورة الإيقاع الفعل وإيجاب إيقاع الفعل هذا يلازم الاعتقاد بأن هذا حسن، فمتى ما كان هناك وجوب كان هناك اعتبار للحسن كأنه، وكأن هذا يبتني على وجود ملازمة ضرورية بين أمرين شنو اعتباريين الذي هو اعتبار الوجوب واعتبار الحسن، لأن يعني هو يقول إنه إذا اعتبرنا الوجوب لابد أن نعتبر الحكم بجانبه. فهناك ملازمة حقيقية بين اعتبار الوجوب اللي هو ضوء إيقاع الفعل واعتبار الحسن الذي هو الاعتقاد بحسن الفعل حسب تعبير السيد رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة هذا المبدأ اللي هو وجود ملازمة بين أمرين اعتباريين مما قام الدليل الواضح القاطع الجازم على بطلانه أصلاً عند الجميع. ولعله الشيخ العلامة رحمة الله عليه يلتزم بذلك، لعله ما أعرف في واحد يراجع حاشيته على الكفالة، لا سيما أنه قد ثبت بطلانه بوضوح في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض تلامذته كالسيد الشهيد الصدر والسيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى. ومن باب المثال نذكر بعض الأمثلة استئناسا بعلم الأصول، وذلك في مقام جعل الحجية للأمارة كخبر الثقة. الحجية أمر اعتباري، خبر الثقة موجود، هذا موضوع الشارع اعتبر الحجية لخبر الثقة. أكو فد بحث قبل خبر الثقة أنه الكشف عن شيء هو كشف عن لوازمه، فإذا كنت تقطع بوجود النار أنت تقطع بوجود الحرارة مثلا، وإذا كنت تقطع بأن هذا الحيوان غير مذكى فأنت تقطع بأنه نجس، هذا المعنى اللي هو لازم له النجاسة. فالقطع بشيء والكشف عن شيء هو كشف عن لوازمه. خبر الثقة ليس قطعا في الحقيقة وإنما ظن، الشارع اعتبره حجة، فالشارع عندما اعتبر خبر الثقة حجة فقد اعتبر خبر الثقة حجة في مدلوله المطابقي. افرض أنه خبر الثقة قال بأن هذا غير مذكى، هذا الحيوان غير مذكى، هذا يثبت بأنه نجس أو لا يثبت بأنه نجس؟ فبعض قال إيبل يثبت بأنه مثلا نجس لأن الكشف عن شيء كشف عن لوازمه. المحققين من العلماء قالوا لا، النجاسة اعتبار وهذا خبر الثقة مثلا اعتبار، خلينا نقول الاعتبار الحجية في المدلول المطابقي لا يلازمها اعتبار الحجية في المدلول الالتزامي لأنهما اعتباران، وللمولى أن يعتبر الفعل الاعتبار فعل اختياري، وللمولى أن يعتبر باختياره حجية خبر الثقة في مدلوله المطابقي فقط دون مدلوله الالتزامي، لأنهما أمران اعتباريان. هذا المعنى، لأنهما أمران اعتباريان، كما أنه المولى قد جعل في الأصول العملية اعتبار الأصول العملية، وهذا أصبح من البديهيات في هذا الزمان أن الأصول العملية إنما تكون حجة في مداريها إيش؟ المطابقية دون المدارية الإسلامية، وهذا هو الذي يعبر عنه ببطلان الأصل المثبت، يعني البطلان الأصل المثبت يعني بطلان الأصل في مداريه الالتزامية. هذا المعنى. فإن شككنا في حيوان أنه مذكى أو غير مذكى نقول بأن الحيوان إن شاء الله غير مذكى، هذا المعنى. هو أصل العملية هكذا يقول بأنه غير مذكى. زين نجس أو طاهر؟ تقول لا طاهر. عجيب، يعني هذا يصير إنه أحط اللحم بجيبي وأصلي والإيبي يصير زين يصير أكله؟ لو ما يصير أكله يقول لا ما يصير إنه تأكله. هذا عجيب أو مو عجيب؟ يقول العلماء أصل هذا مو عجيب. عندنا ما هو أعجب من هذا. هذا مطلب آخر، أنا جاي أحكي على يعني أي مو هذا سبتنا سيد أخوي رحمة الله عليه قال إذا تلتزم بهذا يقول أنا عندي مثلاً قرائن أخرى تثبت مثلاً الحجية في المدارية الالتزامية مثلاً في الأمارات مثلاً. هذا معنى سيد الشهيد رحمة الله عليه يلتزم بهذه الفكرة، سيد الشهيد يلتزم بعدم وجود ملازمة بين أمرين اعتباريين، لكن نفس اعتبار الحجية لخبر الثقة والملاك الذي صححنا اعتبار خبر الثقة على أساسه موجود حتى في المدلول الالتزامي، يعني موجود في المدلول الالتزامي مطابق حسب مطلب آخر الشيء. طبعاً إنه بلي أبو خلاف فيها، بلي مثال يعني آخر في اعتبار الوجوب النفسي، فقالوا بأنه إذا كان الواجب إذا كانت الصلاة واجبة اعتبرنا الوجوب للصلاة، هل يلازم هذا اعتبار الوجوب لمقدمات الصلاة؟ اعتبار الوجوب للحج، هل يلازم اعتبار الوجوب لمقدمات الحج؟ المسألة المعروفة بمقدمة الواجب مثلاً إيش؟ مثلاً واجبة، هذا يعتبر أو لا يعتبر؟ فهم ذكر المحققون الأصوليين بأن هذا ليس من الصحيح أن تقول إذا وجبت الصلاة يجب أن تجب إيش؟ مقدماتها، أو يلازم هذا وجوب المقدمات، لأنه لا ملازمة بين أمرين اعتباريين. اعتبار الوجوب للصلاة اعتبار وهو فعل اختياري المولى، والمقدمة ليست واجبة باعتبار آخر اعتبار شرعي كأنه آخر، لا ملازمة بين أمرين إيش؟ اعتباريين. هذا المعنى، هذا هم فد رأي يعني هم مطروح عند بعض الأصوليين. بلي لانه فعل اختياري. ما دام فعل اختياري هذا ناشئ منين؟ يعني هذا الفعل علته كانه علته هو ارادتي في الحقيقه. هذا الفعل له عله اخرى قد اريده وقد لا اريده، ماكو ملازمه واقعيه بين الاثنين. وان شئت هكذا قل الجسم وتحيزه هناك ملازمه بينهما، الحراره والغليان هناك ملازمه واقعيه بينهما، لان الحراره هي التي تولد ايش؟ الغليان. اما الاعتبار او الفعل الاعتبار هذا اصلا فعل من افعال الاختياريه، فعلته انا ارادتي. جيد، فاذا كان هناك اعتبار اخر فايضا انه فعل اختياري وعلته ارادتي، اراده، اراده اخرى كانه. فهذا الفعل الاختياري في الحقيقه ليس هناك تلازم واقعي نفس امر قهري بينه وبين الفعل الاختياري الاخر. هذا علته ارادتي وهذا علته ارادتي او اراده مشرع اخر. لا ملازمة بين فعلين اختياريين، قد أنا أختار بإرادتي هذا دون ذاك، وقد أختار الثاني دون الأول، وقد أختارهما معا. لا ملازمة واقعية بينهما ما دام هذا ليس علة لذاك، بل كلاهما علة للإرادة. هذا المعنى. هذا ملخص ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذه النقطة. البحث فعلا في النقطة الثالثة اللي هو انتخاب الأخف والأسهل، اللي هو في صفحة 577 النقطة الثالثة. وملخص هذه النقطة كما يذكر العلامة رحمة الله عليه، ملخصا نذكر عن العلامة أنه عندما يواجه الإنسان فعلين أحدهما أعقد والآخر أسهل، هذا المعنى. مثلا أنه فالطريقين، طريق أنه طويل وطريق قصير الوصول إلى الحضرة. مثلا مرة واحد يذهب عن طريق مسجد شارع الرسول إلى الحضرة، مرة أنه يعني يذهب إلى طريق الحولي ومن ثم يأتي إلى الحضرة كأنه. فالطريقين أحدهما أطول أعقد والآخر أخف وأسهل. يقول السيد رحمة الله عليه فسوف تميل القوة الفعالة بالضرورة تميل إلى الفعل الأسهل، رغم أن كلا الفعلين مما يمكن أن يصدر من القوة الفعالة، لأنه من الممكن أنا أن أمشي إلى الحضرة عن طريق شارع الرسول اللي هو الطريق القصير، ومن الممكن أنه أن أذهب إلى الطريق الآخر الطريق الطويل مثلا سعيا للأجر. من هذه الجهة واضح إن شاء الله. السيد رحمة الله عليه يقرر بأنه هناك مبدأ عند الإنسان يعنون هذا المبدأ بعنوان انتخاب الأخف والأسهل، هذا المعنى. وعلى هذا الأساس يقول السيد تحصل التطورات والتحولات في جميع الاعتبارات الفردية والاجتماعية. نحن نعتبر أشياء قد تكون معقدة، بعدين انه نختار الاعتبار الاخف فالاخف. ويذكر لذلك يعني من مثال انه في اللغات، اللغات احيانا نحن نعتبر اشياء في اللغات كما يعبرون انه مثلا في الفارسيه سان جيل او كذا انه بمعنى الحجر الصغير، بعدين اجت للعرب هم كانوا يسمونها سان جيل بمعنى الحجر الصغير الى انه صارت ست جيل مثلا، انه دمجت نحتت كل المنحوتات على هذا الطريق، لان الانسان يحب انه يختار الاسهل والاخف. او مثلا ليس بمعنى لا وايس، ايس معناها وجود ولا اللي هو نفي، فنفي الوجود اللي هو عدم، فبعدين نحتت اختيار للاسهل والاخف على اللسان فصارت ايش؟ فصارت ليس، كما ينقل بعض المعاصرين يقول ضربوها اوتي وصارت ليس، والا هي كانه لا هو أيس كأنه. عموما فالمقصد أنه هذا وفق اختيار الأسهل والأخف، أنه نختار الألفاظ الأخف والأسهل. وهذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، سنعله مثلا إحنا نشوف في العرب نختار يعني حروف قليلة يعني للتعبير عن المعاني، مثلا بالصين أو مثلا في بعض الدول الأوروبية كلمات كلش كثيرة فقط اسمه، يعني ما توصل إلى اسم أبو أو جده مثلا انه، فهذا يعني يحتاج الى ان تتامل شويه قليل حتى انه مثلا تتلفظ اسمه. هم ربما عندهم في الشيء بسيط هذا، وربما انهم في قابل السنوات مثلا او قابل الاجيال الجايه لعله هذه هم تختصر الاسماء عندهم الى ان يوصلوا الى الاخف والاسهل. ولعله احنا نختار الاخف والاسهل ليش؟ لانه احنا عندنا عامل العجز هواي العرب يعني، والكسل هواي يعني يعني كانه متركز بينا، نتعاجز انه نسوي لنا فجاه ما طويله هذا، او لعله على قولتك من باب الابداع ما ادري. اللغه العربيه ليست لغه ناضج يعني لغه متطوره في الحقيقه يعني. ولهذا انه احد معاجز القران الكريم انه نزل بلغه بفصاحه وبلاغه عظيمه جدا في لغه هي اصلا غير متطوره. هي عادة لغات الصحراء لغات غير متطوره، مو مثل لغه الحضاره. لغات الحضاره كل ما ترقت الحضاره وتطورت كل ما كثرت المفردات فيها في الحقيقه، فتكون اللغه اكثر نضجا. ولهذا اكثر اللغات نضجا في العالم هي اللغه الانجليزيه. هذا المعنى اللغه البدايات البدائيه شوفها لغات محدوده لانه حاجاتش بها محدوده اصلا. لغه العرب لغه صحراء اصلا لغه محدوده، لكنه القران الكريم هذا كانه في السبيل لاعجاز القران الكريم بشده، مو انه بالعكس واحد يقول لغه القران الكريم كيف تقبل بانها، بالعكس اذا كانت لغه اصلا ناضجه وجاء القران ببلاغه فشيء قد يكون طبيعي مثلا. اما اذا كانت اللغه هي اصلا لغه صحراويه وجاء القران بنظم اجتماعيه راقيه وبلاغه عاليه وصياغات محكمه ومتقنه، هذا يدل على بلاغه القران اكثر في الحقيقه. وهذا الراي بانه لغه العرب هي لغه غير يعني لغه كانه ليست من قبيل اللغات المتطوره هو راي سماحه السيد حفظه الله تعالى الماجد. وكيف كان هكذا ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه. إذن مبدأ اختيار الأخف والأسهل هو مبدأ إنساني في الحقيقة، الإنسان بحسب طبيعته يميل إلى الأخف، والذي ذكره السيد رحمة الله عليه صحيح في الحقيقة أنه الإنسان دائما ينتخب الأخف والأسهل، ولكنه دخوله في الاعتبارات أمر غريب. ليش إلى علاقة هذا في أنه أنا لا أعتبر الأخف ومن ثم أعمله، وإنما أميل إلى الأخف بحسب طبعي، فهذا يخضع إلى ميل الإنسان وحب الراحة وحب أناه، لأن الإنسان يحب أناه لا يحب أن أناه تتعب وتتألم، فبدل أنه أنا أسلك الطريق الطويل أسلك الطريق القصير، بدل أنه أنا أسعى لأمور متعبة حتى أحقق النتيجة ألف أأتي بأمور بسيطة حتى أحقق النتيجة ألف، لأن الإنسان يحب أناه ولا يحب أن تتضرر هذه الأناه، يميل نحو الأخف لا أنه يعتبر الأخف ومن ثم يسعى إليه كما يتخيل السيد المصنف رحمة الله عليه. هذا أيضا أنه ليس من الأمور الاعتبارية في الحقيقة. وحتى أنه يعني العنوان انتخاب الأخف والأسهل، يعني أنا كنت يعني أتصور حتى أنا كاتب العنوان بالبداية اعتبار الأخف والأسهل، ما كنت أتصور أنه سيكاتب انتخاب الأخف والأسهل، اعتبار الأخف والأسهل كنت يشير بصدد يعني كلمات السيد رحمة الله عليه. بعدين تبين هو حتى في العنوان كاتب انتخاب، لماذا ننتخب سيدنا؟ مو لأننا اعتبرنا الأخف، وإنما لأننا نحب الأنا أنانا ولا نحب أن تتعب وندفع المضار عنها ونجلب المنافع لها، فنميل إلى ما هو أخف. هذا المعنى. بعد هذا ينتقل السيد رحمة الله عليه إلى أصل الاستخدام والاجتماع، وهو الأصل الرابع الذي ذكره في تعداد هذه النقاط يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.